الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. تقدم الكلام في المبحث الأول من المباحث التي ترتبط بالبراءة، وهو الأدلة الدالة على البراءة الشرعية. قلنا أن الباحث في البراءة الشرعية يقع في مباحث ثلاثة. الأول في استعراض الأدلة الدالة على البراءة الشرعية. فرغنا من البحث الأول، الكلام يقع في البحث الثاني. البحث الثاني في الاعتراضات العامة التي قد ترد على الاستدلال بالأدلة الدالة على البراءة الشرعية. مطلق الأدلة لا يختص الاعتراض بدليل دون دليل. الاعتراضات المختصة ذكرت ضمنا ضمن استعراض الأدلة. أما الكلام الآن يقع في الاعتراضات العامة التي ترد على كل الأدلة، مجمل الأدلة، ولا تختص بدليل دون دليل. والمهم من الاعتراضات العامة اعتراضان أساسيان. الاعتراض الأول هو أن أدلة البراءة الشرعية إن تمت فمفادها هو إطلاق العنان، هي تدل على إطلاق العنان، والتأمين الشرعي في حالات الشك في التكليف، هذا مدلولها، مدلول الأدلة. حديث الرافع، الآية الكريمة الأولى التامة، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يعني شنو؟ تدل على أن المكلف مطلق العنان هو مؤمن تأمينا شرعيا في حالات الشك في التكليف. لكن هناك أدلة، هناك روايات أخرى تقدمت في الحلقة الثانية تدل على وجوب الاحتياط في حالات الشك في التكليف، وبذلك تكون تلك الأدلة معارضة، أدلتنا اللي تحدثنا عنها تكون معارضة بالأدلة الدالة على لزوم الاحتياط في حالات الشك في التكليف. وحينئذ لا يمكن الاستناد إلى تلك الأدلة، لأن الدليل إنما يكون صالحا للاستناد إليه دليلا على المدعى ما لم يكن معارضا. أما إذا كان معارضا فحينئذ لا يمكن الاستناد إليه. بل أكثر من ذلك، لا نقول فقط الأدلة معارضة، وإنما أدلة وجوب الاحتياط أدلة حاكمة على أدلة البراءة، لأن البراءة تدل على إطلاق العنان والتأمين الشرعي في حالات عدم البيان. متى يكون المكلف في أمان؟ متى يكون المكلف مطلق العنان؟ إذا لم يصل البيان إليه، إذا لم يبين الحكم الشرعي إليه. ويمكن أن يقال أن أدلة وجوب الاحتياط لو تمت هي تكون بيانا على الحكم الشرعي. الدليل الذي يقول أخوك دينك فاحتط لدينك، هو هذا. الآن أنت حينما تشك في تحريم لحم الأرنب ويجي دليل يقول احتط لدينك، يعني شنو؟ يعني اترك ولا ترتكب، لا تتناول لحم الأرنب. هذا شنو معناه؟ هذا معناه بيان على الحكم الشرعي، وأن وظيفتك الآن وظيفتك الاحتياط. وحينئذ لا تكون الأدلة المستدل بها فيما تقدم دالة على البراءة، لأنها أدلة محكومة لأدلة وجوب الاحتياط. هذا الاعتراض الأول. الاعتراض طبعا هذا الاعتراض الأول مرت الإشارة إليه أكثر من مرة في مقام الاستدلال على الروايات على البراءة الشرعي. الاعتراض الثاني يقول أن أدلة البراءة مختصة بالشبهات البدوية كما يعبرون. أدلة البراءة تختص بالشبهات البدوية، يعني إذا شخص بدوان شك في تكليف هو يجري البراءة، هو يكون في أمان. دون الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي. في قبال الشبهة البدوية شبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي لا تجري الأصول فيها، لا تجري الأصول المؤمنة بلحاظها، البراءة لا تجري فيها. وحينئذ نقول في محل كلامنا الشبهة الحكمية التي هي محل الكلام. احنا محل كلامنا في شنو؟ في الشبهة الحكمية اللي هي يمكن أن تقع في وجه الإخباري الذي يدعي وجوب الاحتياط. الشبهة الحكمية هي ليست من الشبهات البدوية، وإنما هي شبهة مقرونة بالعلم الإجمالي، فلا تكون مشمولة لأدلة البراءة. هذا حاصل الاعتراض. بيان هذا الاعتراض يحتاج إلى مقدمة في العلم الإجمالي. العلم الإجمالي في حالات العلم الإجمالي إذا لو دار مثلا أمر النجاسة بين إناءين، أنا أعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، أعلم قطعا أن أحد الإناءين نجس، لكن أي الإناءين هو النجس أنا لا أعين لا أعلم، هذا اسمه العلم الإجمالي كما نعلم. هذا العلم الإجمالي، في حالات العلم الإجمالي لا يمكن أن تجري الأصول المؤمنة في كل طرف. أدلة البراءة وسائر الأصول المؤمنة الأخرى لا يمكن أن تجري في هذا الطرف وفي نفس الوقت تجري في هذا الطرف. يعني أنا مو من حقي أن أقطع النظر عن الطرف الثاني وأجري البراءة بلحاظ الطرف الأول، أقول هسه هذا أقصى ما يمكن أن أشاك في نجاسته فأجري الأصل المؤمن، وفي نفس الوقت أيضا ألتفت إلى الثاني أقول الثاني أيضا مشكوك النجاسة فأجري الأصل المؤمن. هسه الأصل المؤمن مرة البراءة، مرة أصالة الطهارة، مرة غيرها من الأصول المؤمنة الأخرى. هذا الكلام ليس صحيحا. ليش؟ لأن لازم ذلك هو الوقوع في المخالفة القطعية، أن أجري البراءة في الأصل الأول وفي نفس الوقت أجري البراءة في الطرف الثاني. هذا شنو معناه؟ معناه أنني ارتكبت وشربت النجس مثلا قطعا، لا يمكن إجراء الأصل المؤمن في الطرفين معا، لأن لازم ذلك المخالفة القطعية. ولا يمكن أيضا إجراء البراءة في طرف بعينه دون الطرف الآخر. ليش؟ لأن هذا معناه شنو؟ ترجيح من دون مرجح. عد ليش اخترت الأول؟ ليش مو الثاني؟ وحينئذ قالوا بأن العلم الإجمالي ينجز الطرفين معا، يعني يجب اجتناد الطرفين. كل علم إجمالي ينجز طرفيه، ينجز الطرفين معا، فيجب ترك الأول ويجب ترك الثاني. هذا إذا نجي نطبقه في محل كلامنا، نقول إحنا في محل كلامنا إذا شككنا في حرمة لحم الأرنب، هذا لا تقول شك بدوي، هذا مو شك بدوي. أنت إذا قطعت النظر على خصوص لحم الأرنب تقول إيه هذا شك بدوي، لكن في الحقيقة إحنا عندنا علم إجمالي، علم إجمالي يتناول هذا الطرف، وحينئذ لا يجوز إجراء البراءة بلحاظ هذا الطرف. والعلم الإجمالي إنما ينشأ من أن الفقيه إذا التفت إلى كل الشبهات الحكمية الموجودة عنده، الفقيه يشك في تحريم لحم الأرنب، يشك في تحريم مثلا التدخين، يشك في تحريم كذا، يشك في محرمات كثيرة. من جانب آخر هو يشك في وجوبات متعددة، يشك في صلاة مثلا الجمعة، يشك في صلاة ركعتين عند رؤية الهلال، يشك في واجبات متعددة. الفقيه إذا التفت إلى كل تلك الشبه الموجودة في مجموع الشريعة المقدسة هو يحصل له القطع والعلم بوجود بعض المحرمات في ضمن تلك الشبه، وبوجود بعض الواجبات في ضمن تلك الشبه. يعني إذا التفت أساسا في أول الشريعة إلى كل الشبهات الحكمية التحريمية والوجوبية، هو يعلم بوجود إلزام في ضمن تلك الشبه قطعا. ليش؟ لأن هو هذا المقوم للشريعة. ما إلى معنى أن نقول أن كل تلك الشبه هي واقعها شنو؟ الإباحة. وإلا لما كانت الشريعة شريعة. الشريعة لا تكون شريعة إلا إذا اشتملت على بعض الواجبات، إلا إذا اشتملت على بعض المحرمات. إحنا نعلم أن كل شريعة قوام الشريعة هو الأحكام الإلزامية، وإلا إحنا ما يمكن أن نتصور شريعة كل أحكام تلك الشريعة هي ليست إلزامية، كل الأحكام شنو؟ مستحبات ومكروهات. هاي مو شريعة، لأننا نعلم أن الله تبارك وتعالى لم يخلق الإنسان ويتركه سدى، لا، ألزمه، حدد ببعض الأحكام الإلزامية التي تقتضي الترك أحيانا والتي تقتضي الفعل أحيانا أخرى. فإذا أكو إلزامات، فإذا الشارع، إذا الفقيه حينما يلتفت شوية يشيل عينه، مو يقصر نظره فقط على تحريم لحم الأرنب، ينظر إلى الأمام ويجد كل الشبه أمامه، حينئذ يقطع بوجود بعض الأحكام الإلزامية الموجودة في ضمن تلك الشبه، المبثوثة في ضمن تلك الشبه غير المعينة عنده. شنو؟ فيحصل عنده علم إجمالي بوجود بعض الإلزامات. هذا الطرف الذي أشك فيه، هاي الشبهة التي أشك فيها، مثلا لحم الأرنب، هي طرف من أطراف ذاك العلم الإجمالي. فيتكون عند الفقيه علم إجمالي أطراف كل الشبه وكل الشكوك التي تحصل عند الفقيه. فإذا كل شبهة إحنا نأخذها هي تمثل طرف من أطراف العلم الإجمالي، وحينئذ بعد ما يمكن إلى أن يجري الأصل المؤمن، كما ذكرنا في مثال الإناءين. مثل ما قلنا، ما يمكن إلى أن يقطع نظر عن الإناء الآخر ويجري البراءة بلحاظ الإناء الأول، لأن هذا الشك مقرون بعلم إجمالي نجز الطرفين معا. في محل كلامنا أيضا كذلك نقول لنا علم إجمالي بوجود شبه، بوجود أحكام إلزامية، أطراف هذا العلم الإجمالي هو كل الشبه، وحينئذ هذا العلم الإجمالي ينجز جميع تلك الشبه، فيجب الاحتياط بلحاظ كل تلك الشبه. كل شبهة حكمية أو عفوا وجوبية أو تحريمية يجب العمل بمقتضى الاحتياط بلحاظها. التحريمية يجتنبها والوجوبية يعمل بمقتضاها. إذن احنا نقول أن خلاصة الإشكال أن البراءة تثبت الإطلاق العنان والتأمين الشرعي في الشبهة البدوية، ومحل كلامنا ليس كذلك. محل كلامنا شبهة مقرونة بالعلم الإجمالي، فلا يجوز إجراء البراءة في الشبهة الحكمية. هذا الاعتراض الثاني. خلينا نقرأ الاعتراضين ثم نحاول نجاوب. الاعتراضات العامة، يقول المصنف: ويعترض على أدلة البراءة المتقدمة باعتراضين أساسيين، أحدهما أنها أدلة البراءة معارضة بأدلة تدل على وجوب الاحتياط، مثل أخوك دينك فاحتط لدينك. هذا الدليل يعارض ذاك الدليل. الدليل الأول يقول براءة إطلاق عنان تأمين شرعي، الثاني يقول لا، إلزام واحتياط ولزوم اجتناب. بل أكثر من ذلك، مو فقط معارضة، بل هذه الأدلة، يعني أدلة وجوب الاحتياط، حاكمة عليها، حاكمة على أدلة البراءة، لأن أدلة الاحتياط بيان للوجوب، بيان للوجوب. أنت مو تقول أن البراءة مفادها هو التأمين مع عدم البيان، هذا بيان. شو تريد بعد أكثر من أخوك دينك فاحتط لدينك؟ هذا بيان على الحكم الشرعي، فيرفع موضوع البراءة. أخذ في البراءة عدم البيان، فإذا جاء البيان ارتفع عدم البيان، ولا نعني بالحكومة أكثر من ذلك، لا نعني بالحكومة أكثر من رفع الموضوع. وتلك يعني البراءة، أدلة البراءة تتكفل جعل البراءة في حالة عدم البيان، أدلة البراءة تجعل البراءة في حالة عدم البيان. الدليل الدال على لزوم الاحتياط بيان، إذن لا براءة، تنتفي البراءة بانتفاء موضوعها. هذا الاعتراض الأول. الثاني أن أدلة البراءة تختص بموارد الشك البدوي. يعني شنو الشك البدوي؟ الشك غير المقرون بالعلم الإجمالي، والشبهات الحكمية محل كلامنا ليست مشكوكات بدوية، مو مشكوكات بدوية، بل هي مقرونة بالعلم الإجمالي. شنو هذا العلم الإجمالي؟ العلم الإجمالي بثبوت تكاليف غير معينة في مجموعة تلك الشبهات. كل فقيه يصير عنده هذا العلم الإجمالي، أصلا كل مكلف يتوجه إلى الشريعة يصير عنده علم إجمالي بوجود إلزامات، أحكام إلزامية في ضمن تلك الشبه. هذا الاعتراض الثاني. أما الاعتراض الأول فيلاحظ عليه عدة نقاط. النقطة الأولى هو أن الاعتراض الأول مبني على تمامية الأدلة الدالة على لزوم الاحتياط. شلون يصير الاعتراض الأول؟ الاعتراض الأول يقول عندنا أدلة تدل على وجوب الاحتياط، فإذا مبني أساسا على تمامية أدلة وجوب الاحتياط، والحال أن تلك الأدلة ليست تامة. فالأدلة المدعاة أدلة لزوم الاحتياط لا تنهض لإثبات وجوب الاحتياط. مجرد استعراض بسيط للأدلة التي استدل بها الإخباري على لزوم الاحتياط يكشف بوضوح عن عدم تمامية تلك الأدلة. مجرد أن الراجع مراجعة بسيطة لتلك الأدلة نجد أن تلك الأدلة قاصرة دلالة عن إثبات المطلوب لو سلمت سندا. إذا سلم سند الروايات وهو ليس مسلم في كثير من الحالات، بعضها مراسيل، لكن لو سلمت سندا فهي ليست تامة دلالة، هي قاصرة عن إثبات الدلالة. وتقدم من المصنف استعراض كثير من تلك الأدلة. مثلا من الأدلة هذا اللي كثيرا ما يتردد على الألسن اللي ذكرناه الآن، قول أمير المؤمنين لكميل صلوات الله على أمير المؤمنين، قول لكميل يا كميل أخوك دينك فاحتط لدينك. هاي احتط صيغة افعل تدل على الوجوب، ظاهرة في الوجوب، فيقال أن هاي الرواية تدل على وجوب الاحتياط. هكذا يبين الاستدلال عادة. لكن احنا دائما ننقل هذا الكلام، لكن ما ننقل التتمة، بتتمة قصيرة نغفلها. أخوك دينك يا كميل، أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت. هاي بما شئت تتمة ما تنقل عادة، مع أن هاي تتمة عزيزة. بما شئت هذا نقول صحيح أن احتط هي ظاهرة في الوجوب، هاي صيغة افعل ظاهرة في الوجوب، لكن تعليقها على مشيئة المكلف هذا يهدم هذا الظهور، يسلب ظهور الصيغة في الوجوب. نفس تعليق الوجوب الاحتياط أو قل طلب الاحتياط، هذا التعليق على مشيئة المكلف هذا أدل قرينة على عدم الوجوب. ليش؟ لأن الوجوب ما منوط بمشيئة المكلف، المكلف ملزم بالوجوب. من قل له صلي أقم الصلاة إن شئت، هاي إن شئت تهدم أقم في دلالتها وظهورها في الوجوب، فإذن هي لا تدل على الوجوب. نعم هي تدل مثلا فلتحمل مثلا على حسن الاحتياط، هذا حث وترغيب وإشارة إلى حسن الاحتياط بأي مرتبة من مراتب الاحتياط. أمير المؤمنين يقول على فرض صحة الرواية احتط بما شئت، يعني شنو بما شئت؟ يعني بأي مراتب الاحتياط، الاحتياط حسن بكل مراتب، أي مرتبة من مراتب الاحتياط أنت تختار هذا الاحتياط حسن. فإذا هي قاصرة الدلالة عن الوجوب. مثلا من الروايات الرواية المروية عن الإمام الصادق في نفس الباب، هاي الرواية مروية في الوسائل في كتاب القضاء أبواب صفات القاضي الباب 12 الحديث 41. في نفس الباب أيضا رواية من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، وهي واضحة في الحث على الاحتياط، الحث على الاحتياط واتقاء الشبهات ولا تدل على الوجوب. أيضا في نفس الباب رواية أخرى أورأ الناس من وقف عند الشبهة، فالوقوف عند الشبهة مثلا الأخبار يقول واجب، لكن واضح هاي الرواية أيضا لا تدل على الوجوب. ليش؟ لعدم وجوب الأورعية. صحيح الوقوف عند الشبهة هو أفرض مقدمة من مقدمات الأورعية، لكن من قال أن الأورعية هاي صيغة أفعل واجب؟ لا، ينبغي للمسلم أن يكون ورعا، أما يجب أن يكون أورع الناس، هذا ليس بواجب، لا دليل على وجوب الأورعية. فهذا أيضا حث وترغيب في الاحتياط ليس إلا. وإذا كان كذلك نقول هاي الرواية تدل على الترغيب وعلى حسن الاحتياط، وهو أمر لا نزاع لنا فيه، احنا من نازع الأخبار في ذلك؟ ليش الأخبار يتعب نفسه ويكثر من الأدلة؟ هي لا تدل على الوجوب، لا تدل على وجوب الاحتياط، تدل على حسن الاحتياط وعلى الحث والترغيب في الاحتياط، وهو أمر مسلم لا نزاع لنا فيه مع الإخبار. نزاعنا مع الإخبار في وجوب الاحتياط، هذه الروايات لا تدل على وجوب الاحتياط. هذا النقاش، هذا عمدة النقاش في الدليل في الاعتراض الأول. الاعتراض الأول اللي قال معارضة، وبعد ذلك صعد اللهجة وترقى قال أصلا مو معارضة حاكمة. نقول له من الحاكم من المعارض؟ لا دليل أصلا على وجوب الاحتياط لكي يكون معارضا أو حاكما. هاي النقطة الأولى. قال أما الاعتراض الأول فنلاحظ عليه عدة نقاط. الأولى أن ما استدل به على وجوب الاحتياط ليس تاما كما يظهر باستعراض الروايات التي دعيت دلالتها على ذلك، وقد تقدم في الحلقة السابقة استعراض عدد مهم منها ليس بقليل. هواية ذكر المصنف هناك روايات وناقشها، استعراض عدد مهم منها مع مناقشة دلالتها. نعم جملة منها تدل على الترغيب كما قرأنا بعضها، تدل على الترغيب في الاحتياط والحث عليه، ولا كلام في ذلك، ما عندنا كلام في حسن الاحتياط مع الإخبار. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، لو تنزلنا عن النقطة الأولى وسلمنا تمامية أدلة الاحتياط وأدلة وجوب الاحتياط، فلا نسلم الحكومة المدعات في كلام الإخبار. الإخبار قال معارضة بل حاكمة، هاي الحكومة ليست مسلمة، وذلك لما تقدم في تضاعيف الكلمات في الاستدلال على أدلة البراءة، من أن بعض أدلة البراءة التامة، بعض ما تم من أدلة البراءة هو براءة منوطة بعدم وصول الحكم الواقعي. احنا سابقا حينما كنا نستدل بدليل من الأدلة مو نثبت البراءة في الجملة ونتعدى إلى دليل آخر، لا، نثبت البراءة ثم نثبت كون البراءة منوطة بعدم الحكم الواقعي، بعدم وصول الحكم الواقعي اللي كنا نعبر عنه سابقا براءة بمستوى أرقى من البراءة العقلية. ما كان همنا فقط أن نثبت براءة وخلص، لا، نثبت براءة بمستوى أرقى من 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 مستوى البراءة العقلية، يعني البراءة التي تناط بوصول الواقع، فإذا وصل الواقع ارتفعت البراءة. إذا أجى دليل يدل على ثبوت حكم واقعي، إذا أجت أمارة ثبتت الحرمة ترتفع البراءة. أما إذا جاء دليل وأثبت حكما ظاهريا ف فحينئذ تبقى البراءة ثابتة ولا يرتفع موضوع البراءة، لأن البراءة كما قلنا منوطة بالحكم الواقعي، منوطة بعدم وصول الواقع، فإذا وصل الواقع ارتفعت، أما إذا وصل الحكم الظاهري لا ترتفع. وحينئذ نقول للأخباري هب أن الأدلة الدالة على لزوم الاحتياط تامة، الأدلة الدالة على لزوم الاحتياط تثبت أي شيء، تثبت الحكم الواقعي حتى ترتفع البراءة، لو تثبت الحكم الظاهري واضح وجوب الاحتياط حكم ظاهري ولا يثبت الواقع، وحينئذ لا ترتفع البراءة، تبقى البراءة ثابتة ويبقى موضوع البراءة ثابت عدم وصول الواقع، لأنه حتى مع وصول الحكم الظاهري يقال أن الواقع ليس معلوم، يقال أن الواقع ليس بواصل، وحينئذ تبقى البراءة صامدة أمام الدليل الدال على لزوم الاحتياط حتى لو سلم تمامية الأدلة الدالة على لزوم الاحتياط. هاي النقطة الثانية، خلينا نقرأ النقطة الثانية. قال النقطة الثانية أن أدلة وجوب الاحتياط المدعات اللي احنا ما سلمناها لكن افرض الآن نسلمها، ليست حاكمة على أدلة البراءة المتقدمة لما اتضح سابقا من أن جملة منها تثبت البراءة المنوطة بعدم وصول الواقع، إذا لم يصل الواقع فأنت مطلق العنان، إذا وصل الواقع فعليك بالالتزام بالواقع، إذا لم يصل الواقع هذا يصدق ويصح حتى مع وصول الحكم الظاهري، حتى مع تمامية الدليل الإخباري، لأن إذا وصل الحكم الظاهري وجوب الاحتياط يقال أنا لست عالما بالحكم الواقعي فتجري البراءة، فإذا جرت البراءة وجرت جرى أدلة وجوب الاحتياط حينئذ بعد تحصل شنو؟ تحصل المعارضة ولا تحصل الحكومة. فإذا هاي النقطة الثانية شنو الغرض منها؟ الغرض منها إبطال الحكومة، إبطال الترقي اللي ذكر المعترض، وأما المعارضة فالمعارضة على حالها. يعني هيك راح يسوي المصنف، أولا النقطة الأولى الجواب الأول عن الاعتراض، قال أساسا أدلة وجوب الاحتياط ليست تامة، فما عندنا أدلة لا معارضة ولا حاكمة، هاي قلنا من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع. الآن اترك هاي النقطة، تعال للنقطة الثانية، قول احنا سلمنا أن عندنا أدلة، تدل على لزوم الاحتياط. أولا نأخذ المعترض بالترقي، أنت نقول له ترقيت وقلت الأدلة حاكمة، نقول لا مو حاكمة، هي ليست حاكمة، هي ليست نافية للموضوع، يبقى موضوع البراءة محفوظ، وإلى جنب الدليل الدال على لزوم الاحتياط عندنا دليل دال على إطلاق العنان والتأمين الشرعي، فتحصل المعارضة. هاي النقطة الثانية لا تتكفل حل المعارضة، الذي يتكفل حل المعارضة هو النقطة الثالثة، احنا فقط غرضنا أن نخفف من لهجة الخصم ونبطل الحكومة ونبطل الترقي. يقول لما اتضح سابقا من أن جملة منها تثبت البراءة المنوطة بعدم وصول الواقع فلا يكون وصول وجوب الاحتياط رافعا لموضوع أدلة البراءة، وحينئذ بعد ماكو حكومة، بل يحصل التعارض حينئذ بين الطائفتين من الأدلة. تقول ما يخالف، يكفينا التعارض، تكفينا المعارضة في دفع أدلة البراءة، نقول راح نجي بالنقطة الثانية نحاول نحل هذا التعارض. أما النقطة الثالثة بعد أن تنزلنا عن النقطة الأولى وافترضنا تمامية الأدلة الدالة على لزوم الاحتياط، هذا أولا، وبعد أن أثبتنا في النقطة الثانية أن الأدلة أدلة لزوم الاحتياط ليست حاكمة، يبقى أن تكون أدلة البراءة معارضة بأدلة لزوم الاحتياط. كيف يحل هذا التعارض وإلى صالح من يكون حل التعارض؟ عندنا دليلين متعارضين أو قل طائفتين من الأدلة، أدلة لزوم الاحتياط وأدلة البراءة الشرعية، لنا طائفتان من الأدلة متعارضتان، كيف يعالج هذا الاعتراض؟ وإلى جنب من يكون هذا العلاج؟ هذا العلاج شي يثبت لنا؟ يثبت لنا لزوم العمل بأدلة وجوب الاحتياط، لو لزوم العمل بأدلة البراءة. قد يقال في مقام الجواب، قد يقال بتقديم الأدلة الدالة على لزوم الاحتياط، وبالتالي تكون الغلبة للإخباري ويثبت من خلالها وجوب الاحتياط، وبذلك يستحكم الاعتراض. الاعتراض يقول أدلة معارضة فلا يمكن العمل بأدلة البراءة، فإذا أثبتنا من خلال علاج ما أن الغلبة لأدلة لزوم الاحتياط، حينئذ يتم الاعتراض. قد يقال بتقديم أدلة لزوم الاحتياط، وذلك لأن ما تم لنا من الأدلة، المصنف الآن قال جملة منها تثبت البراءة المنوطة بعدم الوصول. شنو الجملة؟ شنو اللي تم عندنا باستعراض بسيط للأدلة اللي مرت علينا؟ شنو اللي تم عندنا من الأدلة الدالة على البراءة؟ اللي تم هو الآية الأولى، آية وما كنا بل لا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وحديث الرفع. هذا اللي تم عندنا من الأدلة الدالة على البراءة. المصنف قال جملة، جملة هنا بذن الثنية، الآية الأولى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وحديث الرفع. هذا من اللي قاعد يتكلم؟ اللي قاعد يتكلم في جانب الإخباري، يقول الغلبة لأدلة لزوم الاحتياط. يقول خلينا نأخذ الآية الأولى، أما الآية الأولى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فهاي الآية الكريمة شلون تممنا الاستدلال فيما سبق؟ على أي أساس اعتمدنا في تتميم الاستدلال بتلك الآية؟ على أساس الإطلاق في ماء الموصولة، قلنا ماء الموصولة مطلقة شاملة للمالي والفعلي بعد وشنو؟ والتكليف. ساعة ننسى إحنا الفعل والمال والتكليف على أساس الإطلاق، في حين تعال إلى جانب أدلة لزوم الاحتياط، أدلة لزوم الاحتياط مختصة بالتكليف، مو شاملة لا للمال ولا للفعل، هي ناظرة فقط إلى التكليف. أخوك دينك فاحتط لدينك، احتط في شنو؟ احتط في التكليف، احتط في الدين، في التكاليف. فدليل لزوم الاحتياط من ناحية مختص بالتكليف، من الناحية الأخرى دليل البراءة الآية الكريمة هي شاملة مطلقة، شاملة للفعل والمال والتكليف. فشنو النسبة بين الدليلين حتى نجمع جمع عرفي؟ نسبة العموم والخصوص المطلق. الآية الكريمة أعم مطلقا من دليل لزوم الاحتياط، فإذا كانت أعم مطلقا التعارض بين الطائفتين تعارض غير مستقر، يمكن رفعه بصناعة الإطلاق والتقييد، بقانون الإطلاق والتقييد. نقول نقيد الآية الكريمة مثل أكرم كل عالم ولو عام ولا تكرم فساق العلماء، صناعة الإطلاق والتقييد العام والخاص تقتضي لزوم إكرام العادل دون الفاسق. نفس الكلام نقوله في محل كلامنا، عندنا رواية مطلقة، عندنا آية مطلقة شاملة للمال والفعل والتكليف، عندنا رواية تدل على لزوم الاحتياط مختصة بالتكليف، فنجمع ويكون مفاد الآية هكذا، لا يكلف الله نفسا شيئا لم يؤتها إياه إلا التكليف. هاي إلا التكليف منين جبنا؟ جبناه من لزوم الاحتياط، من أدلة وجوب الاحتياط. لا يكلف الله شيئا نفسا شيئا، شنو شيئا؟ الفعل والمال والتكليف. لكن حينما تجي الأدلة لزوم الاحتياط تخرج التكليف، فلا يكلف الله نفسا مالا أو فعلا نعم يكلف الله نفسا تكليفا لم يؤتها إياه. وحينئذ بعد تكون أدلة البراءة مخصصة، أدلة البراءة شاملة للفعل، شاملة للمال. أي أنت مطلق العنان بلحاظ الفعل الذي لا تقدر عليه، أنت مطلق العنان بلحاظ المال الذي لم ترزقه، أما بلحاظ التكليف، بلحاظ التكليف لا، أنت لست مطلق العنان، لأن أدلة لزوم الاحتياط خصصت الآية الكريمة. هكذا بالنسبة إلى حديث الرفع، حديث الرفع أيضا تم، هو من السنة التامة دليلا على البراءة. نقول أيضا النسبة بين حديث الرفع من ناحية وبين أدلة لزوم الاحتياط من ناحية أخرى، النسبة شنو؟ نسبة العموم والخصوص المطلق على أساس، شنو؟ على أساس ثاني، على أساس أن حديث الرفع كما فرغنا الآن قريبا، حديث الرفع قلنا شامل للشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية، مو صحيح؟ بينما أدلة لزوم الاحتياط ناظرة إلمن، ناظرة للشبهة الحكمية بالخصوص، وأما الشبهة الموضوعية فلا نزاع بين الإخباري وبين الأصولي في عدم لزوم الاحتياط. الإخباري لا يقول بلزوم الاحتياط في مطلق الشبهة، لا، في خصوص الشبهة الحكمية يقول يجب الاحتياط، أما في الشبهة الموضوعية يقول تجري البراءة. فهو يتفق الإخباري مع الأصولي في عدم لزوم الاحتياط في الشبهة الموضوعية، في الشبهة الحكمية يقول هذا الدليل يدل على لزوم الاحتياط. إذن عندنا دليل يدل على لزوم الاحتياط في الشبهة الحكمية، ودليل يدل على البراءة في الشبهتين معا. النسبة شنو؟ النسبة هي نسبة العموم والخصوص المطلق، وصناعة الإطلاق والتقييد تقتضي تقييد حديث الرفع وحمله على الشبهة الموضوعية فقط، وبذلك تخرج الشبهة الحكمية عن أدلة البراءة، عن حديث الرفع، فحينئذ لا تكون صالحة للاستدلال. احنا كلامنا في الشبهة الحكمية أساسا، كلامنا في الشبهة الحكمية، نجري البراءة إذا شككنا في تحريم لحم الأرنب، الموضوع المجعول على موضوع المقدر، نجري البراءة أو لا بمقتضى هذا الجمع؟ لا، لا نجري البراءة بمقتضى هذا الجمع. الحاكم في المقام، المرجع في المقام، هو دليل وجوب الاحتياط، فيجب الاحتياط إذا شككنا في التحريم، في أصل التحريم. هذا كله قد يقال في مقام الجواب عن السؤال كيف يعالج التعارض. هذا نتيجته شنو؟ نتيجته استحكام الاعتراض وتمامية الاعتراض. المصنف هذا الجمع لا يرتضيه ويناقش فيه، وينتهي بالأخير إلى تقديم أدلة البراءة على أدلة لزوم الاحتياط، وبذلك ينتفي الإشكال. أولا الإشكال مبني على تمامية الأدلة، قلنا الأدلة ليست تامة. الإشكال أيضا تضمن الحكومة، قلنا الحكومة ليست تامة. ثالثا الإشكال تضمن أن التعارض يقتضي عدم العمل بأدلة البراءة، إحنا نقول لا، علاج التعارض إلى جنب أدلة البراءة، وبالتالي تستقيم أدلة البراءة، نسقط المعارضة، فتصلح الأدلة للاستدلال على البراءة. هذا يجي الكلام عنه. قال الثالثة، النقطة الثالثة، شنو العلاقة بين النقطة الثانية والنقطة الثالثة؟ كأنما هما في عرض واحد، في عرض واحد. النقطة الثانية تبطل الحكومة المأخوذة في الاعتراض، والنقطة الثالثة تعالج التعارض أيضا المذكور في الاعتراض. فالنقطة الثانية لوحدها ليست نافعة، النقطة الثالثة أيضا لوحدها ليست نافعة، هما في عرض واحد. قال الثالثة، إذا حصل التعارض بين الطائفتين، إذا حصل التعارض، أما إذا جاء واحد ادعى الحكومة وما تمكننا من جواب الحكومة، بعد ما ينفع هذا الكلام. أيضا بالنسبة إلى النقطة الثانية، أفرض أننا ناقشنا الحكومة لكن يبقى التعارض، فإذا إحدى النقطتين على حدة لا تنفع، لا بد من ضم النقطتين معا. يقول الثالثة: إذا حصل التعارض بين الطائفتين فقد يقال بتقديم أدلة وجوب الاحتياط، لأن ما يعارض أدلة وجوب الاحتياط من أدلة البراءة القرآنية من الآية الأولى، هذا خبر، خبر ما يعارض، الذي يعارض أدلة وجوب الاحتياط من أدلة القرآن منه خصوص الآية الأولى، لأن الآية الأولى هي التي تمت، أما الآيات الثلاثة الأخرى فليست تامة. على أساس هذا، على أساس متعلق بتقديم، شلون نقدم أدلة وجوب الاحتياط على الآية الأولى؟ يقول: نقدم على أساس الإطلاق، عفوا هذا على أساس متعلق بيعارض مو بالتقديم، الآن ما قاعد نتحدث عن التقديم، قاعد نتحدث عن الدلالة، شلون دلت بالله الآية الأولى؟ يقول: إنما دلت على البراءة الآية الأولى على أساس الإطلاق في اسم الموصول فيها للتكليف، للتكليف الإطلاق والشمول للتكليف، هذا تقريب الاستدلال بالآية الأولى. يقول: وهذا الإطلاق يقيد بأدلة وجوب الاحتياط. ليش؟ لأن أدلة وجوب الاحتياط ناظرة إلى شنو؟ إلى التكليف فقط. عندنا دليل ناظر إلى ثلاثة أشياء، دليل ناظر إلى شيء واحد، يتعارضان يقدم الثاني على الأول، يقيد الثاني الأول. يقول: هذا الإطلاق يقيد بأدلة وجوب الاحتياط. هذا بالنسبة إلى الدليل القرآني. وأما الدليل من السنة، فمن اللي تم عندنا دليل من السنة؟ حديث الرفع. يقول: وما يعارض أدلة وجوب الاحتياط من أدلة البراءة في الروايات حديث الرفع، الذي يعارضها حديث الرفع، وهي أدلة لزوم الاحتياط أخص منه أيضا، كما كانت أدلة وجوب الاحتياط أخص من الآية الكريمة، هي أخص من حديث الرفع لورودها في الشبهة الحكمية. من هي أدلة وجوب الاحتياط؟ واردة في الشبهة الحكمية، وشمول حديث الرافع للشبهات الحكمية والموضوعية، فيقيد يعني حديث الرافع بها بأدلة وجوب الاحتياط، والنتيجة على التقديرين في الشقين، النتيجة إلى صالح أدلة وجوب الاحتياط. يقول المصنف: ولكن التحقيق يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.